العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد لازلنا نتكلم عن وظيفة العمر وعن المنزلة التي لا تنفك عن العبد في أول الطريق ولا في أوسط الطريق ولا في آخر الطريق، إنها منزلة التوبة، منزلة التوبة. والتوبة واجبة على الفور من كل ذنب، نحن بحاجة أن نتعلم أحكام التوبة، لأن بعض الناس يظن أنه تاب ولم يتب، بعض الناس يظن أنه تاب لأنه يصلي ويصوم ويسبح ويستغفر يظن أنه تاب، وهو لم ينزل حقيقة منزلة التوبة. فنريد أن نتعلم، وقد اتفقنا في هذه الدروس أن فقه القلوب علم يتدارس ويتعلم، كما أن علم فقه الطهارة وعلم فقه الصلاة وعلم فقه الزكاة وعلم فقه الفرائض والنكاح وغير ذلك علم يتعلم، كذلك هذا العلم فقه القلوب علم يتعلم. كيف تخلص؟ علم يتعلم. نحتاج أن نتعلم كيف نخلص، ليس فقط نحتاج أن نتعلم الإخلاص، كيف نخلص نحتاج أن نتعلم، كيف نحاسب أنفسنا، وقد مررنا بفضل الله عز وجل بعض هذه المنازل، كيف نحاسب أنفسنا بحاجة أن نتعلم، كيف يصبح عند الواحد منا عزيمة بحاجة أن يتعلم، كيف يتوب بحاجة أن يتعلم، كيف يتوب بحاجة أن يتعلم. لذلك أيها الإخوة، هناك أخطاء يقع فيها الناس، وقد ذكرنا أخطاء متعددة في هذا الباب في أبواب التوبة، نريد أن نذكر بعض الأخطاء التي بقيت على وجه الإجمال ثم نتكلم عن أركان التوبة. من الأخطاء التي يقع فيها الناس في باب التوبة ألا وهي توبة الكذابين، توبة الكذابين، توبة الكذابين الذين يهجرون الذنوب هجرا مؤقتا ثم بعد ذلك يعودون إليها، يهجرون الذنوب هجرا مؤقتا، يعني يتحينون الفرص ثم يتركون تلك الذنوب ثم يعودون إليها، يعني عنده أصلا، هو عنده نية يرجع، عنده نية، هو أصلا ما بصلي، لما حدث عنده عارض من خوف أو رجاء أو خوف سقوط أو نحو ذلك قال يا عمي أنا ما إلي طريق إلا التوبة، لكن هو أصلا في هذا الطريق عنده نية أن يرجع إلى السابق أول ما سلك هذا الطريق، مثل بعض الطلاب سبحان الله وقت امتحانات الثانوية العامة تجد ما شاء الله في المساجد البكاء والخشوع والتضرع، تجد أمثال الحسن البصري محمد بن سيرين، تجد أمثال هؤلاء وقت امتحانات الثانوية وقت التوجيه، بعدين باي باي يا مسجد، بعدين نرجع له لما تصير فرصة أخرى، فهو أصلا عنده نية من البداية أني أصلي فترة التوجيه وبعدين أترك، عنده نية من البداية أن وقعت عليه مصيبة أول ما تنكشف المصيبة خلاص انتهى. لذلك اسمها توبة الكذابين، توبة الكذابين. طبعا لا يدخل في هذا الباب أن إنسانا تاب ورجع إلى الله ثم زلت نفسه فوقع مرة أخرى في الذنب، مرة ثانية في الذنب، مرة ثالثة، لا يدخل في هذا الباب. توبة الكذابين أن يتوب عنده نية أصلا للرجوع للمعصية، لكن ذاك وقعت منه المعصية ووقع منه الذنب، زل ومرة من المرات، أو وقع وقعة وسقط سقطة فوقع في تلك المعصية، لكن هو ما عنده نية ولا عزم، كما قال الله عز وجل عن آدم عليه السلام ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، هو ما عنده عزم على المعصية، لكن سبحان الله تاب وإذا بمرة ينظر نظرة حرام دون أن يقصد ووقع، لكنه يجدد التوبة مرة أخرى، مرة رجع إلى ما كان عليه لكن يجدد التوبة مرة أخرى، ليس هذا يدخل في باب توبة الكذابين. وأخيرا أيها الإخوة، اليأس من توبة العصاة، هذا خطأ يقع فيه المسلمون في باب التوبة، اليأس من توبة العصاة. من الناس من يكون عنده خير ونصح وحب الإصلاح، لكن أيها الإخوة في وقت من الأوقات ولك عم المجتمع ما في خير، هذول العصاة يظلوا على معصيتهم، اللي ما بيصلي راح يظل طول عمره ما يصلي،
اللي تارك للدين بظل عمره يعني طول عمره تارك للدين فييأس من هداية العصاة. فإذا خاطبت أحدهم قلت يا أخي فلان تارك صلاة كلمه ولك يا شيخ إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. شيخ احكي مع هذا العاصي يا رجل، هذا ربما واحد من إخواننا من أحبابنا من جيراننا، يا أخي تكلم معه. بقول لك يا شيخ بل طبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. فبعض الناس عنده مسألة اليأس من توبة العصاة، طبعا هذا في كثير من الأحيان يدخل فيه التألي على الله، افتراء على الله والتألي. من قال لك أن هذا لن يتوب؟ من قال لك؟ من قال لك أن هذا طبع على قلبه؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ هل أوحى الله إليك بهذا أنه طبع على قلبه؟ ما الذي يدريك؟ ربما أناس أيها الإخوة جاءوا بعدنا فسبقونا وأصبحوا قبلنا، ربما أناس كانوا عصاة عتاه فأصبحوا أولياء أتقياء أنقياء يحبهم الله. ما الذي يدريك؟ حدث هذا ولا ما حدث؟ ألا نجد أناسا كانوا مثلا من الذين يشربون الخمر ويقطعون الطريق على الناس ويؤذون الناس الآن مفهومنا زعران يعني، أما نجد من أصبح منهم حافظا للقرآن وذاكرا لله ومن أهل المساجد، بل من أصبح منهم داعيا إلى الله؟ ألا نجد هؤلاء؟ وسبق كثيرا من المصلين هذا اللي كان الناس يقولوا هذا الرجل ما في خير ومش راح يهتدي والله طبع على قلبه، هذا اللي كان الناس يتكلموا عنه بمثل هذا الكلام إذا به يؤم المصلين وإذا به يدعو الناس إلى الله وإذا هو من المشايخ التزم السنة. فأنت من قال لك أن فلانا طبع الله على قلبه؟ من قال لك؟ ما الذي أطلعك؟ من الذي أطلعك؟ لذلك يا إخواني لا يوجد عندنا مسألة اليأس من توبة العصاة أو من هداية العصاة، هذه ليست عند المسلم، هذه ليست عند المسلم، لأنه يعلم أن الله عز وجل أرسل خير الناس في زمانه موسى إلى شر الناس في زمانه فرعون، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقد طمع الله موسى في هداية فرعون، الله يعلم أن فرعون لن يهتدي ولا ما يعلم؟ يعلم ولا ما يعلم؟ طب لماذا لم يقل لموسى إن فرعون لن يهتدي؟ لماذا لم يقل ولم يوحي لموسى إن فرعون لن يهتدي، لن يكتب له الهداية؟ لماذا؟ وموسى عليه السلام ماذا قال في غاية الشفقة؟ قال له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، هل لك إلى أن تزكى؟ فبقوله هذا يناقض الأصول الدعوية أن الله عز وجل لا يطلع أحدا من الدعاء على عاقبة المدعو، لا يطلع أحدا من الدعاء على عاقبة المدعو، هذا يناقض الأصول الدعوية. الله عز وجل يرسل الداعية حتى يكون في قلبه شفقة وحتى يكل المسألة إلى الله، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، فحتى يبلغ ذاك الرسول يكون عنده غاية الشفقة على المدعو، الله عز وجل لا يطلعه على العاقبة، لا يطلع على العاقبة. فكذلك نحن أيها الإخوة عندما نقول إن فلانا طبع على قلبه أو فلان لن يهتدي، بذلك يكون الإنسان قد افترى على الله، وربما فلان يهتدي ويصبح من السابقين إلى الخيرات. ومن كان يظن أن عمر بن الخطاب يهتدي؟ من كان يظن أن عمر بن الخطاب يهتدي؟ عبد الله بن عامر بن ربيعة، عبد الله بن عامر بن ربيعة لما أراد الهجرة إلى الحبشة إذا بعمر بن الخطاب يلقاه ويلقى زوجته أو يلقى زوجته، قال إلى أين يا أم فلان؟ قالت قد آذيتمونا، نريد أن نفر إلى أرض نتعبد الله تعالى فيها. عمر بن الخطاب كان على الكفر، فقال رافقتكم السلامة يا أم فلان، وكان كافرا. جاء زوجها عبد الله بن عامر بن ربيعة، جاء زوجها مسلم التقي، جاء يريد أن يهاجر، فقالت له جاء عمر الخطاب الذي كان يؤذي المسلمين، جاء عمر الخطاب. فقلت له فقال لي إلى أين؟ قلت نريد أن نفر إلى أرض النار ونعبد الله فيها، فقد آذيتمونا، فقال لي رافقتكم السلام، لعل الله أن يشرح صدره الإسلام يا عبد الله بن عامر، تقول لزوجها لعل الله أن يشرح صدره الإسلام. قال لها عمر يسلم؟ ابن الخطاب يسلم؟ يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر بن الخطاب. الحمار يدخل الإسلام، عمر ما يدخل الإسلام، ودخل عمر الإسلام وأصبح الرجل الثاني في الإسلام من الصحابة وأصبح من السابقين. مين بسمع بعبد الله بن عامر بن ربيعة؟ مين؟ لو قلت للمسلمين عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه، لكن من يسمع به؟ من الذي كان يائسا من هداية عمر؟ هدى الله عز وجل عمر، وسبق عمر عبد الله بن عامر. عمر يقولون في ترتيبه في الإسلام 36، في دخول في الإسلام 36، أو قالوا بعد ذلك، لكن ترتيبه في الإسلام في المنزلة الثانية، لكن تأخر إسلامه عن السابقين اللي في الأوائل، لكنه بعد ذلك أيها الإخوة أصبح من السابقين الأولين للخيرات، عمر بن الخطاب. فلذلك ما عندنا يأس من هداية العصاة أو من توبة العصاة، وهذا اليأس لا ينبغي أن يكون عند المسلمين. ولو واحد مكث 60 سنة في المعصية لا تيأس من هدايته، ربما يهتدي ولو في آخر لحظات الحياة يا إخوان، ربما آخر لحظات الحياة تكون هداية، يكون التحول في آخر لحظات الحياة، في آخر لحظات الحياة ربما واحد يكون داعي للشر تحول داعي للخير. مين يتوقع، من كان يتوقع أن رئيس الرهبان في كندا يسلم ويتحول إلى داعي إلى الله؟ رئيس الرهبان. من كان يتوقع أن رئيس أساقفة تنزانيا الذي كان مجتهدا في الدعوة إلى النصرانية يسلم ويصبح داعيا إلى الله؟ من كان يتوقع أن يوسف استس الذي كان داعيا إلى النصرانية يسلم ويتحول داعيا إلى الله؟ من كان يتوقع؟ إذن هذا يعلمنا الشيء السابق واللاحق، أنه لا تيأس من هداية العصاة، لا تيأس من توبة العصاة. فهذا خطأ يقع فيه المسلمون أنهم ييأسون من توبة العصاة. ومن الأخطاء كذلك في هذه المسألة قلة العناية بالتائبين، هذا خطأ من الأخطاء الفادحة أيها الأخوة في أبواب التوبة في هذه المنزلة، قلة العناية بالتائبين. مساجدنا غير مهيئة للعناية بالتائبين، والدليل على ذلك لو أن واحدا من الذين لا يصلون دخل المسجد لأول مرة كيف يستقبل؟ كيف يستقبل؟ بأي وجه أيها الإخوة يستقبل؟ كيف يرحب به إخوانه من أهل المسجد؟ كيف يرحب به إخوانه؟ أين العناية بهؤلاء؟ نحن نقول المساجد الآن لا يوجد فيها قوة جاذبة لمن يتوب إلى الله، لا يوجد فيها قوة جاذبة. للأسف للأسف الملاهي فيها قوة جاذبة، الجامعات قوة جاذبة، السينمات، الأسواق، المولات قوة جاذبة، بتلاقيه بتساوي دعاية حتى يجذب الناس إله، وفعلا بينجح وبيجذب الناس إله والناس تأتي أفواج إلى بابه، لكن للأسف أبواب المساجد لا يوجد عليها قوة جاذبة، بحيث من جاء للمسجد قل يا سلام إيش هذا المسجد، أنا أريد أن أرجع مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، وبعد ذلك يستقيم على الطريق. لكن والله كم من أناس دخلوا المساجد وما رجعوا، كم من أناس، وربما كل واحد فيكم يعلم من هؤلاء، دخلوا المساجد مرة أو مرتين أو أسبوعا وما رجعوا. لما أهل المساجد يا أخواني ما تآلفوا معهم ولا جلسوا معهم ولا أصبحت بينهم وبينه علاقة، بل البعض يلومهم. يعني واحد يا أخواني كان من أصحاب السوابق، من أرباب السوابق، دخل المسجد تاب إلى الله وصار يصلي، المهم بعد أسبوع أسبوعين مرض فأدخل المشفى لمدة شهر، بعد شهر خرجوا من المستشفى وجاء للمسجد مرة أخرى. واحد من الختيارية مسكه قال له شو الدين لعبة؟ تلعب في الدين أنت؟ مرة بتروح مرة بتيجي؟ شو بتيجي لك أسبوع بعدين بتغيب شهر تلعب أنت؟ بتخوف على ربنا وتخوف على دين الله؟ شو هذا بتستهزئ بالدين أنت؟ قال له يا حاج أنا ما بستهزئ في الدين، ما بلعب في الدين، أنا لما استقمت في المسجد أسبوع أو أسبوعين بعدين مرض دخلت المستشفى شهر، أول ناس وقفوا معاي الزعران اللي كانوا معاي على الكاس وكانوا معاي على المعصية، هم أول ناس وقفوا معاي، وللأسف ولا واحد من أهل المسجد زارني، قال له أنا ما بلعب، قال له ولا واحد من أهل المسجد زارني، لكن هؤلاء أول ناس وقفوا معي. فالمساجد لا يوجد فيها الآن عناية بالتائبين، لا يوجد عناية بهم. واحد جاء من التائبين دخل المسجد، الأصل أهل المسجد ماذا يفعلوا أيها الإخوة؟ يستقبلوا أحسن استقبال، تعرفوا عليه، تصير بينه وبينهم علاقة، إذا حصل عنده عزاء يقفوا معهم، إذا حصل عنده فرح يقفوا معهم، إذا مرض يزوروه، مرض أحد أقاربه يزوره معهم، وهكذا يتآلف معهم، يأخذ رقمه يتواصل هو وياه دائما على تواصل، شوي هذا بس شوي شهرين ثلاثة أربعة إذا استقام خلاص بصير يجيب غيره. لكن في أول الطريق يا إخواني يحتاج إلى من يعينه، فإن لم يجد معينا ربما نكص على عقبيه. فمن الأخطاء، وهذه أخطاء خطأ يقع فيه أو تقع فيه مساجد المسلمين، ومساجد المسلمين لا تقوم بواجبها الآن، تقوم بالصلاة، فيها شيء نوع من أنواع الأعمال. المساجد الآن فيها نوع من أعمال، من أعمال التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ألا وهي الصلاة. لكن في أعمال كثيرة يا إخواني كانت في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في أعمال كثيرة، كان المسجد منبرا للدعوة، كان المسجد مكانا للإكرام والتآلف بين المسلمين، كان المسجد مكانا للعبادات بشتى أنواعها، كان المسجد مكانا للعلم، كان المسجد مكانا للتعليم والتعلم، وهكذا. فالمساجد هل تقوم بدورها الآن؟ فنريد أن نعتني بالتائبين وفعلا نحولها نقطة تحول. أي واحد يدخل المسجد وخاصة جديد سلم عليه، نضحك في وجهه، نتعرف عليه، نربط بيننا وبينه، يصير بيننا وبينه على. إذن هذه الأخطاء التي تتعلق في باب التوبة وقد أطلنا النفس فيها. إذن منزلة التوبة أيها الإخوة، منزلة التوبة، أولا تكلمنا في تعريف هذه المنزلة وفي فضائلها وأهميتها كذلك ولماذا نتوب، وتكلمنا ثالثا عن الحجب العشرة بين العبد وبين الله. إذا تذكرون تكلمنا عن الحجب العشرة بين العبد وبين ربه، وتكلمنا عن أخطاء في باب التوبة. المسألة الخامسة التي نتكلم عنها في هذه المنزلة ألا وهي أركان التوبة. أركان التوبة، الله عز وجل لما طلب منا أن نتوب طلب منا نوعا معينا من التوبة، وهي التوبة إيش؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وبعض الجهال زعم أن نصوح اسم رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه نصوح فتاب إلى الله، فقال الله لنا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي توبوا إلى الله كما تاب هذا نصوح. قالوا هذا لا علم له لا بالشرع ولا باللغة، لا يعرف أحد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم اسمه نصوح، لا يعرف أحد اسمه نصوح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. والثانية لا يعرف سبب نزول أبدا في الآية أنه رجل تاب اسمه نصوح فقال الله لنا توبوا الله توبة نصوحا. والثالثة اللغة تأباه، لو رجل اسمه نصوح لقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، ما قال توبوا إلى الله توبة نصوحا، بتكون نعت لتوبة، صفة لتوبة، توبة نصوحا، لا، هو لقال توبوا إلى الله توبة نصوح على الإضافة لو كان رجل اسمه نصوح، لكن قال توبوا إلى الله توبة نصوحا، فصفة التوبة وحال التوبة أن تكون نصوحا، أن تكون نصوحا. طيب أصل نصوحا من المادة من إيش؟ من ثلاثة أحرف، النون والصاد والحاء، نصح، نصح. ومعنى نصح إيش يعني؟ نصح النصح أو نصح الشيء أي خلصه من شوائبه، خلص الشيء من شوائبه، فقالوا نصح إذا خلص الشيء من الشوائب. وذلك إيش اسمها لما نقول النصيحة، الدين النصيحة، إيش عن النصيحة؟ أن تخلص أخاك من الشوائب والعيوب التي هي فيه، أن تخلص، هذا النصيحة، أنا أنصحك يعني أخلصك من العيوب ومن الشوائب التي تعلقت بك. إذن هذا معنى أصل كلمة نصح. طب ومعنى النصح في التوبة والعبادة والمشورة؟ قالوا تخليصها من كل غش ونقص وفساد وإيقاعها على أكمل وجه. إيقاعها على أكمل وجه. الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في تفسير سورة التحريم عند قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ذكر أقوال السلف في كلمة معنى توبة نصوحا في معنى كلمة توبة نصوحا ذكر 24 قولا ذكر الإمام القرطبي في معنى توبة نصوحا 24 قولا. طبعا هذه الأقوال هي من باب ليست من باب التعارض ليست متعارضة بل هذا الذي يقال عنه إنه اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد. يعني 20 قول تستطيع تجمع بينها. الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد أن إذا كان الخلاف لا تستطيع أن تجمع بينهم مثلا أو لامستم النساء. لامستم قالوا بمعنى اللمس. لامستم قالوا بمعنى الجماع. شوف هذا قول وذا قول. لامستم النساء جامعتم النساء أو بمعنى اللمس. هذان قولان متعارضان لا نستطيع أن نجمع بينهما. فإما أن يكون هذا أو ذاك. ثلاثة قروء. القرء قال بعضهم الحيض وقال بعضهم الطهر. قولان متعارضان لا يمكن يكون نفس الطهر ونفسه الحيض. لكن مثلا من الاختلاف الذي هو اختلاف تنوع مثلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قال بعضهم الأمانة الدين. قال بعضهم الأمانة التكليف. قال بعضهم كل هذه الأخوة ممكن نجمع بينها ولا لا؟ ممكن. واعتصموا بحبل الله. بعض السلف قال حبل الله القرآن. وقال بعضهم اعتصموا بحبل الله أي اعتصموا بدين الله. قال بعضهم اعتصموا بحبل الله أي عليكم بالجماعة. أقوال متعارضة ممكن نجمع بينها. عليكم بكتاب الله وبالدين وبالجماعة كلها نجمع بينها. كذلك هذه 20 قولا التي ذكرت غالبها من باب اختلاف التنوع. فمنهم من ذكر مثلا التوبة النصوح قالوا أن تكون لله وجها بلا ظهر كما كنت له ظهرا بلا وجه. يعني كما كنت معرضا عن الله قبل ذلك تعطي ظهرك للدين قال أن تكون لله وجها فأقم وجهك للدين القيم. أن تكون وجها يعني لا تعرض عن الدين أبدا. قال بعضهم التوبة النصوح التي فيها نفس عن الذنب جموح ونحو ذلك. وذكروا هذه الأقوال 20. لكن المختصر أيها الإخوة أن التوبة النصوح تتضمن 3 أشياء. توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح تتضمن 3 أشياء. حتى واحد يتوب توبة نصوح لابد من 3 أشياء. أولا تعميم جميع الذنوب واستغراقها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته ولا خطيئة إلا أتت عليه. هذه التوبة الكاملة توبة النصوح. التوبة النصوح قال تعميم جميع الذنوب واستغراقها يعني أن يتوب من جميع الذنوب. لأن البعض ربما يتوب من ذنب ولا يتوب من ذنب آخر. هل يصح تصح توبته هذه؟ السؤال. واحد يتوب من ذنب لكن ما يتوب من ذنب آخر هل تصح توبته من الذنب الأول ولا لا تصح؟ يعني واحد كان يفعل الزنا والعياذ بالله ويأكل الربا تاب من الزنا وما تاب من الربا تصح توبته ولا لا تصح؟ تصح توبته أو لا؟ تصح توبته لكن توبته لا تسمى التوبة النصوح ليست التوبة الكاملة. تصح توبته بشرط ألا يكون الذنب من جنسه. كيف ذلك؟ مثلا الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة ولهم تعريفات عند أهل العلم إيش ربا الفضل وإيش ربا النسيئة. الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة. فقالوا واحد تاب من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة هل يصح منه؟ لا لأنه تاب من جنس من أجناس الربا ولم يتب من الجنس الآخر. لكن الربا شيء والزنا شيء آخر. فواحد تاب مثلا من الزنا ولم يتب من الربا هل تقبل توبته من الزنا؟ نعم التوبة قد تتبعض تقبل لكن ليست التوبة النصوح. التوبة النصوح هي التي تعم جميع الذنوب، وهذه مهمة، جميع الذنوب. فمتى يقال عن إنسان تاب إلى الله توبة نصوحة؟ إذا تاب من كل ذنب، كل ذنب، وإذا استغرق كل ذنب. ثانيا، التوبة النصوح هي التي فيها إجماع العزم والصدق بكليته عليها، بحيث هذا الإنسان لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، لا، أن يعزم، أن يجمع كل إرادته عليها. إذن أول شيء أن يعمم التوبة من جميع الذنوب، الثاني أن يجمع العزم والصدق عليها ويقبل عليها بإرادته كاملة، والأمر الثالث أن يخلصها من الشوائب الغريبة والعلل القادحة، أن يخلصها من الشوائب الغريبة والعلل القادحة، مثل إخلاصها مثلا، في إخلاصها أو وقوعها بمحض الخوف من الله لا الخوف من الناس، ممكن يتوب ومن جميع الذنوب ويعزم، لكن ربما يتوب خوف من الناس، أو يتوب لأجل جاهه ورياسته. قلنا مرة في دروس رمضان، قلنا بعض الناس يرسم لنفسه شخصية، يرسم لنفسه شخصية، يسير في حياته كلها بحسب هذه الشخصية، فهو أصلا ما بيعمل لله، بيعمل للشخصية التي رسمها لنفسه. كيف؟ غني من الأغنياء مثلا، غني من الأغنياء، الآن هذه الشخصية برسمها لنفسي، أنا صاحب غنى ومنزل بين الناس وإنسان يعني طيب ومحترم، لازم أبني مسجد. طب ليش تبني مسجد؟ قال لا، ما هو أنا شخصيتي أني غني من الأغنياء، والأغنياء حتى يكون بين الناس منزلة ووجاهة، يقال فلان اللي بنى المسجد، فلأجل هذه الصورة. طيب بليق أني أجلس مجلس ويقولوا لي فلان حاف، لازم يقول الحج أبو فلان، فلازم أروح على الحج، لازم أروح على الحج. بعض الناس فعلا برسم نفسه هذه الصورة، وهذا واقع يا إخوان، في ناس راح على الحج ورجع، هلا بقول له جار السلام عليكم أبو محمد، قال له له ولك يا رجل أنا حطيت 2000 دينار عشان قول لي أبو محمد حاف، قول الحج أبو محمد. ما شاء الله، كل حج يشطبه بقوله قال الحج أبو محمد، قال له ولك أنا حطيت 2000 دينار عشان قول لي أبو محمد حاف. فبعض الناس أيها الإخوة برسم لنفسه صورة، أنا الحج فلان، أنا لازم أبني مسجد، أنا اللي مثقف مثلا الفلاني، لازم عيب أني مثلا ما جيش على المسجد لأني المثقف الفلاني، لأن الناس بنظروا إلي، فبرسم نفسه هذه الصورة وبصير يمشي في الدين بحسب هذه الصورة رسمها مش لله. فبتوب أصلا، ليش بتوب؟ لأنه جاهه ورياسته أمام الناس ومنزلته أمام الناس تمنع أن يقول والله فلان اللي بفعل كذا وبفعل كذا، فيتوب لأجل ذلك مش لله. هذه شائبة من شوائب التوبة أصلا، هذه شائبة من شوائب التوبة، الأصل أن يخلصها، أن يخلصها منها، أو مثلا لئلا يتسلط عليه السفهاء، أو لقضاء نهمة من الدنيا مثلا، يتوب حتى تقضى هذه النهمة من الدنيا. فلذلك أيها الإخوة، الأول في التوبة النصوح تعميم جميع الذنوب، هذا يتعلق بما يتوب منه، والثاني يتعلق بذات التائب، إجماع العزم والصدق، والثالث يتعلق بمن يتوب إليه. إذن هذه ثلاثة أشياء في التوبة النصوح، الأول يتعلق إيش؟ بما يتوب منه، تعميم جميع الذنوب، والثاني يتعلق بالتائب أن يجمع العزم والصدق، والثالث يتعلق بمن يتوب إليه، يعني وهو الله، فيخلص التوبة من كل شوائبها حتى تكون توبة نصوحة. لذلك نحن نريد التوبة النصوح، لا نريد أي توبة. لما ننزل منزلة التوبة نقول نحن يا إخواني نريد أن ننزل هذه المنزلة، نريد أن ننزلها بمعنى التوبة النصوح، لا أن نتوب من ذنب ونبقى بذنب آخر. وقلنا لكم من الأخطاء التي يقع فيها الناس في التوبة أن بعضهم يتوب من ذنب ربما هو يعرفه لكنه يقع في ذنوب لا يعرفه. ضربنا لكم أمثلة في ذنوب، بعض الناس يظن أنها ليست ذنب وهي ذنب، مثلا ترك صلاة الجماعة. من واحد تاب إلى الله من ترك صلاة الجماعة؟ هؤلاء الذين يصلون في البيوت، هؤلاء يقعون كل يوم كل لحظة يقعون في ذنب، هذا عليه أن يتوب من هذا الذنب. مثل التقصير، قلنا في الدعوة إلى الله، ذنب لا يعرفه الناس أيها الإخوة. مين منا استغفر الله لأنه ما دعا إلى الله اليوم مثلا؟ من منا استغفر الله لأنه اليوم ما قام بواجب الدعوة إلى الله؟ من؟ هذه ذنوب لا نعرفها. فلذلك نحن نريد هذه التوبة النصوحة حتى تكون كاملة. أركان التوبة: أولا الإخلاص، ثانيا الإقلاع، ثالثا الندم، ورابعا العزم على عدم العودة، وخامسا خلع العادات. هذه الخمسة أشياء نريد أن نفصلها بإذن الله تعالى، وأن نفصل كل ركن من أركان في درس قادم إن قدر الله اللقاء والبقاء. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.